بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعي سبوتنيك إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود، أرافقكم فيها أنا نغم كباس، ونناقش فيها: روسيا تحذر من خطط أمريكية لهجوم على القوات السورية والروسية والإيرانية في سوريا، وعدوان إسرائيلي على دمشق. الولايات المتحدة تزيد الضغط على لبنان بموضوع ترسيم الحدود مع إسرائيل. العفو الدولية تنتقد قرارات الرئيس التونسي وإضراب عام للقضاة. مصير مجهول للطفل فواز قطيفان المختطف في سوريا.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من الشأن السوري والعدوان الإسرائيلي على محيط العاصمة دمشق، والذي جاء رداً على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، حسب ما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي. وأسفر عن القصف الإسرائيلي مقتل جندي سوري وإصابة 5 آخرين حسب وزارة الدفاع السورية. التفاصيل مع مراسل سبوتنيك في سوريا باسل شرطوح.
سمعت سلسلة من الانفجارات زميلة نغم في محيط العاصمة دمشق، لتبين أن هذه الانفجارات ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي تم عبر طائرات من فوق الأجواء اللبنانية. تمكنت الدفاعات الجوية السورية من إسقاط معظم الصواريخ المعادية. تبع هذا العدوان موجة أخرى من الصواريخ المعادية، حيث قام الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الصواريخ أرض من فوق الهضبة الجولان المحتلة. هذه الصواريخ حاولت استهداف بعض المواقع العسكرية السورية بمحيط العاصمة دمشق. شظايا بعض الصواريخ سقطت في منطقة قدسية بريف العاصمة دمشق، أدت شظايا هذه الصواريخ إلى تضرر بعض الأبنية السكنية والسيارات المتواجدة في المكان، بالإضافة وبحسب المصدر العسكري هذا العدوان أسفر عن استشهاد جندي سوري وإصابة 5 آخرون. زميلة نغم،
استمعنا إلى مراسل سبوتنيك في سوريا باسل شرطوح. على صعيد آخر، صرحت دائرة الاستخبارات الخارجية الروسية أن الاستخبارات الأمريكية تخطط لتحريض المتطرفين في مدينتي دمشق واللاذقية السوريتين على القيام بأعمال محددة ضد القوات السورية والإيرانية والروسية هناك، مؤكدة سعي الولايات المتحدة للاحتفاظ بتواجدها على الأراضي السورية ومنع استقرار الوضع في هذا البلد. وأشارت الدائرة إلى أن واشنطن تعتزم إطلاق حملة إعلامية واسعة بما فيها في وسائل الإعلام العربية لخلق احتجاجات ضد الدولة في المجتمع السوري، بما يصرف الانتباه عن سرقة الشركات الأمريكية للثروات الطبيعية السورية وتجارة النفط غير الشرعية، حيث تستخرج شهرياً ما يصل إلى 3 ملايين برميل من المواد الخام من حقول محافظات الحسكة والرقة ودير الزور. حول هذا الموضوع قال الخبير بالشؤون العسكرية الدكتور فراس شبولي بلا قيود:
التحذيرات الروسية أتت في إطار العمل الاستخباراتي للمخابرات الروسية، وهو ليس بجديد وليس آني، ولكن كما نعلم هذا الجهاز هو قوي جدا ويرصد التحركات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة بشكل كامل، ولديه على ما يبدو تأكيدات بأن هناك هجوم على المصالح الروسية والسورية في المنطقة. أما ما يتعلق بموضوع المواجهات المباشرة بين روسيا وأمريكا في سوريا وانتقالها من أوكرانيا، أعتقد أن هذا موضوع بعيد كل البعد عن المواجهات المباشرة. هي سياسة أمريكية خبيثة في تحويل الأنظار في كل مناطق العالم وخصوصا الآن في الشرق الأوسط. فشلها في أوكرانيا ستحاول تصديره إلى سوريا، وفشلها في علاقاتها مع الصين وتواجدها في بحر الصين الجنوبي أيضا تحاول رد ذلك الفشل إلى منطقة الشرق الأوسط وتتخبط هنا وهناك. ولكن هذه السياسة الأمريكية خبيثة، هي بعيدة كل البعد عن المواجهات العسكرية المباشرة. أما ما يأتي في إطار تزامن الضربة الإسرائيلية مع تحذيرات الروسية في قيام عمليات إرهابية في دمشق واللاذقية، فالاعتداءات الإسرائيلية متواصلة بشكل دائم، وهي استغلال الوضع الأمني في سوريا وانشغالها في حربها ضد الإرهاب. لذلك إسرائيل ذكرنا سابقا بأنها تقتنص الفرصة المناسبة لمحاولة التأثير على الداخل السوري إن كان سابقا أو حاليا أو حتى في المستقبل، لن تتوقف على هذا الموضوع. وردع الكيان الصهيوني عن هذه العمليات هو مرهون بالرد السوري على الأرض في الداخل السوري ضد الإرهابيين وفي خارج حدود سوريا على مواقع إسرائيلية في الأراضي المحتلة، وكما حدث في ليلة أمس في توجيه صاروخ سقط في الأراضي المحتلة. هذا الرد ننتظره جميعا، وينتظره الشعب السوري وتنتظره القوات السورية، وإن شاء الله يعني سيتم تحسين هذا الوضع وسيتم الردع بشكل كامل لهذا الكيان الغاصب في المنطقة وداعميه من الأمريكان. نعم، الولايات المتحدة تتبع سياسات خبيثة جدا، وهي تتبع تكتيك عسكري واستراتيجي ليس بالسهل. هي دولة شئنا ما بين هي دولة عظمى في المنطقة ولها مصالح اقتصادية كبرى، وتحاول إشغال كل القوات المعادية لها في مناطق في كل في منطقته، إن كان في إيران أو روسيا أو الصين أو في مناطق الشرق الأوسط، وتحاول إقناع حلفائها أو ليس حلفائها أتباعها في المنطقة بمعاداة هذا المحور المقاوم المتمثل الآن في روسيا وإيران وسوريا. لذلك تزامن الضربة الإسرائيلية مع التهديدات أعتقد أنه من باب المصادفة وليس من باب تأكيد المؤكد، لأن الكيان الصهيوني والعصابات الإرهابية المتواجدة على الأرض السورية ليسوا مربوطين بزمن محدد، يقومون بكل أعمال التخريب في أي وقت يسمح لهم بذلك. كما ذكرت في هذا الموضوع وموضوع استخباراتي للمخابرات الروسية، ونأمل أن يتم قمع هذه الأعمال الإرهابية قبل القيام بها، ونأمل أن يتم التعامل معها بشكل حاسم وحازم، وحتى لو اضطر الأمر إلى ضرب في العنق الإسرائيلي لردع هذا الكيان الغاصب الذي لا يفهم إلا لغة القوة.
استمعنا إلى تعليق الخبير بالشؤون العسكرية الدكتور فراس شبول.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي لبنان يجري الموفد الأمريكي أموس هوكشتاين لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين، حاملا معه عرضا إسرائيليا جديدا يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس أكد استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل بوساطة أمريكية، لكن تقارير إعلامية تحدثت عن محاولة أمريكية للعب على التناقضات اللبنانية فيما يخص هذا الملف بهدف تخلي لبنان عن الخط 29 وجزء من حقل قانا مقابل تراجع إسرائيل عن خط هوف. ووفقاً للتقارير فإن المشكلة تقول على خلفية الصراع الخفي بين فريقين، الطرف الأول فيهما قائد الجيش العماد جوزيف عون وفريقه السياسي الناشط كثيراً. حول هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الدولية الياس المرلي بلا قيود:
زيارة الموفد الأمريكي بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي تأتي هذه المرة في ظل أجواء التفاؤل والأجواء الإيجابية التي تنبثق عن المفاوضات الدولية في فيينا، والتي ستنعكس حتما إيجابا على ملفات المنطقة وفي مقدمها ملف ترسيم الحدود بين لبنان والكيان العدو الإسرائيلي، بما ينعكس ذلك إيجابا على الأجواء السياسية وارتياحا على المستويات الاقتصادية، ولا سيما في ظل الأزمة الكبيرة التي يتخبط بها لبنان، الأزمة المالية والاقتصادية. فحل حلة سياسية في ملف معقد مثل هذا ينعكس إيجاباً على الأجواء الاقتصادية والأجواء المالية، لا سيما لناحية التفاوض مع البنك الدولي ولناحية تقدير ثروات لبنان ومقدرات لبنان التي يمكن تسخيرها بالمعنى الإيجابي من أجل إيجاد الحلول لإخراج لبنان من هذا النفق المالي والاقتصادي الكبير. زيارة الموفد الأمريكي ستشمل يعني نخبة من المسؤولين اللبنانيين، وسوف تتركز على إيجاد إيجاد الحل الوسط الذي يقبل به جانب اللبناني، وكذلك الأمر الحل الوسط الذي يقبل به جانب يعني العدو الإسرائيلي. هناك ثابتتان أساسيتان في هذا الملف لا يمكن التراجع عنهما. الأول يعني عدم التفريط في الحد الأدنى من الحقوق التي يطالب بها الجانب اللبناني، وعدم الذهاب إلى دون هذا المستوى. والأمر الثاني عدم قبول أي مقترح من قبل المفاوض الأمريكي بأن يكون هناك بعض المناطق تعتبر حقول مشتركة أو حقول استثمار مشتركة بين لبنان وكيان العدو الإسرائيلي، لأن الجانب الرسمي اللبناني لا يقبل أي شكل من أشكال الشراكة الاقتصادية أو السياسية مع كيان العدو.
كان هذا رأي الياس المر، الخبير بالعلاقات الدولية.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
من لبنان إلى تونس، وأضراب جمعية القضاة التونسيين والتعليق التام للعمل بكافة المحاكم في البلاد احتجاجاً على إعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، وأكدت أن دعوتها تأتي احتجاجاً على ما وصفته بالانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية، وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلطة وتحقيق التوازن بينهما. منظمة العفو الدولية انتقدت قرار سعيد معتبرة أنه يهدد استقلال القضاء وحقوق المحاكمة العادلة في البلاد. وقال بيان للمنظمة إنه منذ تموز يوليو الماضي حل الرئيس سعيد جميع الضوابط المؤسسية تقريبا على سلطته، ووقف المجلس الأعلى للقضاء باعتبار آخر معقل تونس للنزاهة القضائية. حول هذا الموضوع قال الباحث في التاريخ السياسي المعاصر والراهن التونسي أمير عقربي لي بلا قيود:
أولا لابد من التأكيد على أن قرار رئيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء كان قرارا منتظرا ولم يكن مفاجئا، خاصة أنه كان مسبقا بتجميد امتيازات أعضاء هذا المجلس، وقد تم اختيار هذا التوقيت 6 فبراير لاتخاذ هذا القرار لأنه تاريخ رمزي بالنسبة للتونسيين، وهو الذكرى 9 لاغتيال المعارض السياسي اليساري شكري بالعيد. طبعا هذا القرار كان له مساندون ولكن أيضا كان له منتقدون على غرار جمعية القضاة التونسيين، عن هذا على المستوى الداخلي إلى جانب أطراف سياسية كانت مناوئة لإجراءات 25 يوليو. أما على المستوى الخارجي فنتحدث عن منظمة العفو الدولية وأيضا مجموعة 7 كبار. كذلك في علاقة بمسألة الضغوطات التي يمكن أن يتعرض لها الرئيس سعيد للتراجع عن هذا القرار، طبعا هناك ضغوطات فعلا موجودة تتمثل أساسا في ضغوطات اقتصادية متمثلة ومرتبطة بمسألة القروض وتوقف المساعدات من المانحين للبلاد التونسية، وأيضا إثارة مسألة الحريات في البلاد التونسية خاصة بعد ما رأيناه وتابعناه في علاقة بمسيرة 14 من جانفي يناير الماضي. طبعا هناك إمكانية للصمود الرئيس سعيد أمام هذه الضغوطات، وهي متمثلة أساسا في مدى تماسك الجبهة الداخلية والتي تعيش في الحقيقة أوضاعا صعبة جدا اقتصاديا واجتماعيا، في ظل مثلا تأخر الرواتب، فقدان المواد الأساسية، فقدان الأدوية. أيضا هناك عامل ربما قد يجعل الرئيس يصمد أمام هذه الضغوطات متمثلا في مدى متانة الحزام السياسي والشعبي المساند له.
استمعنا إلى تعليق الباحث في التاريخ السياسي المعاصر والراهن أمير عقربي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
بدأنا مستمعينا من سوريا وننهي الحلقة أيضا من سوريا، ولكن الملف هنا عن الطفل فواز قطيفان المختطف من قبل عصابة إجرامية قامت باختطافه عند عودته من مدرسته، وطلبت فدية كبيرة ليس بمقدور الأهل تأمينها. لكن تفاعل المجتمع السوري بكل أطيافه مع الحادثة المأساوية وجمعوا المبلغ المطلوب. اليوم انتهت المدة الزمنية التي أعطتها العصابة لأهل الطفل، لكن لم يتواصلوا معهم واختفوا دون أن يعلم أحد لا من الأهل ولا من القوى الأمنية مصير هذا الطفل. الطفل الذي هو من مدينة أبطع في ريف محافظة درعا جنوبي سوريا ظهر قبل بضعة أيام في فيديو صورته العصابة وهو عار الجسد ويتعرض للجلد والتعذيب، ما أثار مشاعر كل من رآه ومن جميع أنحاء الوطن العربي. الخاطفون فروا إذن، حتى الآن لا خبر عنهم، الطفل مجهول المصير. ونحن في بلا قيود تواصلنا مع عم الطفل السيد مصعب قطيفان الذي أكد لنا أن الخاطفين لم يتصلوا بهم بعد بالرغم من انتهاء مدة الزمنية للفدية.
لم يتم الاتصال والتواصل معهم لحد الآن. الفدية إن شاء الله بإذن الله جاهزة، أمورها بخير الحمد لله رب العالمين. أهم شيء بالموضوع سلامة طفلنا فواز، وهذا كل شيء إحنا بنقدر نقدمه يعني إن شاء الله رب العالمين. المعلومة فقط الأخيرة اللي هي المقطع الفيديو تبع التعذيب، ولا عبارات ثانية أو أمور ثانية نحن نعرفها، وإن شاء الله ابننا بخير، وإن شاء الله الأمور إن شاء الله على ما يرام. يعني الأمر يعني غير معروف، يعني النتائج يعني أو التفكير أو التحليل أنه يعني غير ممكن أنه أحد يخطف أحد إلا وله يعني دراية بالموضوع ودراية بالموقع ودراية بالعائلة ودراية، بس نحن لا علم لنا ولا تحليل لنا بذلك.
وأجاب السيد مصعب على سؤالنا لماذا لم يتدخل الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان خلال طوال فترة الاختطاف، أي على مدى 3 أشهر؟ لماذا لم يساعد في جمع المال سابقا؟ لماذا بدأ بهذه المساهمة بعد أن أصبحت القضية قضية رأي عام؟ وأجاب السيد مصعب متنهدا:
لا جواب لدي.
كان هذا تعليق السيد مصعب قطيفان عم الطفل فواز قطيفان المختطف من قبل عصابة في درعا السورية. هذه مستمعينا آخر مستجدات هذا الملف. نتمنى السلام للطفل، نتمنى أن يعود إلى أحضان أهله سالما معافا، وأن تنتبه السلطات السورية لمثل هذه الحوادث التي كما علمنا هي تتكرر بشكل مستمر في المحافظة. وأيضا يجب على الأهل أن يكونوا أكثر حذرا، خاصة عند وجود شكوك حول احتمال اختطاف الطفل أو شكوك حول خلافات ما قد تؤدي إلى هكذا حالات. أعاد الله للأهل الطفل فواز سالماً معافاً. بهذا مستمعينا نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم من سبوتنيك في موسكو. أنا نغم كباس. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.